بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر مقدمة، فنواصل نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الحكم وأقسامه. اعلم أنه رحمه الله، أنه أي ابن قدامة، ترجم هذه الترجمة التي لفظها حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا كما سبق في الدرس الماضي أن الشارح رحمه الله حذف مقدمة الإمام بن قدامة رحمه الله التي هي في علم المنطق، وبدأ بكلامه من ذكر الأحكام، فذكر العنوان الذي ذكره ابن قدامة، ثم شرح الأحكام وعرفها لغة واصطلاحا وبين أقسامها. قال: اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم، لأنه يمنع من غير المقضي. تقول: حكمه كنصره، وأحكمه كأكرمه، وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. والشاهد قوله: أحكموا سفهاءكم، أي امنعوهم من السفه. وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. والشاهد قوله: فنحكم بالقوافي، أي نمنع بأشعارنا وبقوافينا من يريد هجاءنا. فالشاهد أن الحكم بمعنى المنع، ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام بفتح الحاء والكاف، حكمة، حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. والحكمة أيضا حديدة في اللجام، تكون على أعلى أنف الفرس وحنكه، اللجام هو ما يلجم به الفرس، ما يربط به، وتكون في حديدة، تكون في أنف الفرس وحنكه. قال: تمنعه من مخالفة الراكب أو من مخالفة راكبه. وكانت العرب تتخذها من القد والأبق، وهو القنب. القد هو جلد ولد الشاه حين يولد، جلد السخلة الصغيرة يسمى قد، والأبق وهو القنب، يقال القنب بضم القاف والقنب لكسرها، وهو نبات ينتج منه ليف متين تتخذ منه الحبال. الشاهد أن العرب كانت تتخذ اللجام هذا الذي فيه الحكمة من الجلد ومن نوع من النباتات. ومنه قول زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى. إذن حاصل هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله أن الحكم في اللغة بمعنى المنع، الحكم في اللغة بمعنى المنع. ومنه سمي القاضي حاكما، وسمي القضاء حكما لأنه يمنع، يمنع من الاعتداء، يمنع من غير المقضي به، يمنع من التصرف الذي لم يحكم به. فالحكم في اللغة هو بمعنى المنع. أيضا الحكم في اللغة يأتي بمعنى القضاء، حكم أي قضى. فهذان معنيان يستعمل لهما الحكم لغة بمعنى المنع وهو الذي ذكره الشارح، وبمعنى القضاء. قال: والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم. هذا تعريف الحكم عموما بما يشمل جميع الأحكام، يشمل الأحكام الشرعية والأحكام العقلية والأحكام العادية. فالحكم على وجه العموم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر كأن تقول زيد قائم فأثبتت القيام لزيد، هذا حكم. الصلاة واجبة، أثبتت الوجوب للصلاة، فهذا حكم. أي أمر تثبته لأمر آخر فهو حكم، أو تنفيه عنه كأن تقول زيد ليس بقائم، أو كما قال عمرو ليس بقائم. فهنا نفيت القيام عن عمرو فهذا حكم. تقول أيضا: لا تجب صلاة سادسة في اليوم والليلة، هذا حكم. نفيت وجوب الصلاة السادسة عن المسلمين، عن المكلفين. فهذا تعريف الحكم عموما بما يشمل جميع الأحكام، أنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أي أمر تثبته لأمر، زيد طويل هذا حكم، الليل مظلم هذا حكم، محمد رسول الله هذا حكم، في إثبات أو تنفي. أي شيء تنفيه فهو أيضا حكم نفيا. قال: وهو ينقسم بدليل الاستقراء. ماذا عندكم؟ عندكم إيجاب أو ما ذكر الإثبات أمر لأمر أو ذكره؟ ذكره وضاف. هذا ليس عندنا لكن هو صحيح الذي ذكرته، أو إثبات أو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. هو بمعنى إيجابا أي إثباتا، أو سلبا أي نفيا. هذا في كل النسخ موجود؟ موجود عندكم؟ ها. قال رحمه الله: وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام. وهو ينقسم أي الحكم. ما الدليل على هذا التقسيم؟ قال: بدليل الاستقراء. نسمع هذه الكلمة كثيرا، يستعمل العلماء الاستقراء، يقول الكلمة ثلاثة أقسام والدليل الاستقراء، التوحيد ثلاثة أقسام والدليل الاستقراء. هنا قال المؤلف: ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام والدليل الاستقراء. فما هو الاستقراء؟ عرف التهانوي رحمه الله في كتابه كشاف اصطلاح الفنون الاستقراء بأنه تتبع جزئيات الشيء للحكم عليه بحكم كلي، تتبع جزئيات الشيء للحكم عليه أو للحكم له بحكم كلي حكم عام. فمثلا الآن الحكم، تتبع العلماء الأحكام الواردة في كلام العرب وفي الشرع وجدوا أن الأحكام ثلاثة لا تخرج عنها. هكذا تتبع العلماء الكلمات المستعملة مثلا في اللغة العربية، تتبعوا جميع الجزئيات فردا فردا فوجدوا أنها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. هكذا من قسم العلماء، من قسم التوحيد من العلماء إلى ثلاثة أقسام، وهو التقسيم المعتبر: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. دليل ذلك هو تتبع الأدلة، نظروا في الأدلة وتتبعوا جزئياتها وأفرادها حتى وصلوا إلى هذا الحكم الكلي. فهذا هو معنى التتبع أو معنى الاستقراء، تتبع جزئيات الشيء للحكم له بحكم كلي. والاستقراء نوعان: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام هو أن يتتبع كل الجزئيات ويحكم لها بحكم كلي، فيستوعب جميع الجزئيات بتتبعها، وهذا يفيد اليقين. هذا دليل يفيد اليقين، إذا تتبع جميع الجزئيات، وهو قليل الاستعمال. على سبيل المثال عندنا 1000 طالب مثلا في هذا المكان، فيقوم إنسان يجلس مع 1000 طالب يسألهم عن حفظهم، عن مراجعتهم، عن دروسهم، فيقول: حكم كلي، جميع الطلاب مجتهدون. فهذا الحكم الكلي الذي حكم بأن الطلاب مجتهدون، هذا دليله الاستقراء، وهو التتبع، تتبع أحوالهم والنظر فيهم حتى حكم لهم بهذا الحكم الكلي. وهذا استقراء تام، لأنه جلس مع كل فرد منهم، وهذا يفيد اليقين. النوع الثاني استقراء ناقص، وهو أن يستدل بأكثر الجزئيات لا بكلها، ثم يحكم على الكل بحكم كلي. أن يستدل بأكثر الجزئيات، بأكثر الأفراد، ويحكم على الكل، وهذا يفيد الظن لا يفيد اليقين. فمثلا المثال الذي ذكرناه، عندنا 1000 طالب، فجلس إنسان مع 700 طالب أو 800 طالب ثم قال: الطلاب مجتهدون. هذا استقراء ناقص. هل يفيد اليقين عندنا؟ يفيد الظن، لأنه بقي مثلا 200 أو 300 لم يجلس معهم، ممكن فيهم من ليس بمجتهد. فهذا معنى الاستقراء في كلام العلماء. أكثر الأكثر استعمالا هو الاستقراء الناقص، والاستقراء التام استعماله قليل، لأنه يحتاج إلى إحاطة بكل الجزئيات. فذكر أن الحكم ينقسم إلى 3 أقسام: الأول حكم عقلي، وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. الحكم العقلي هو الحكم الذي يعرف بالعقل إيجابا أو سلبا، إثباتا أو نفيا، نحو: الكل أكبر من الجزء إيجابا. هذا حكم عقلي، أن الكل أكبر من الجزء، العقل يدل عليه. والجزء ليس أكبر من الكل سلبا أي نفيا، الكل أو الجزء ليس أكبر من الكل. فالحكم العقلي هو ما يعرف بالعقل. والثاني حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، ومعنى بالعادة بالتجربة، نحو السقمونيا مسهل للصفراء. عندنا زاد فيها السيقونيا، والذي في كتب اللغة بدون السقمونيا بفتح السين والقاف. والسقمونيا هو نبات يستخرج منه دواء يسهل البطن، إذا عند الإنسان إمساك في بطنه يأكل أو يشرب من ذلك النبات يسهل بطنه. السقمونيا مسهل للصفراء. والسكنجبين مسكن لها. والسكنجبين مشهور عند العلماء، هو خليط يكون من الخل وشيء حلو، إما العسل أو السكر، من الخل أو العسل أو السكر، وهو يسكن البطن ويمسكه. الآن الشاهد من هذا أن هذا حكم عادي، عرفنا بالتجربة أن السقمونيا مسهل وأن السكنجبين قابض وممسك، فهذا معروف عرف بالتجربة، وهذا حكم عادي وليس هذا مرادنا في هذا الكتاب، لا الحكم العادي ولا الحكم العقلي. الثالث وهذا هو المراد حكم شرعي وهو المقصود، هو المقصود في هذا الباب. وحده أي عرفه جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، نقرأ شرحه للتعريف ثم نذكر تعريفا أحسن منه. فعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، فهي ثلاثة قيود ذكر، أنه خطاب الله وأنه متعلق بفعل المكلف وأنه تعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. قال فخرج بقولنا خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. إذن هذا القيد الأول، خطاب الله خرج به خطاب غيره الله، فخطاب غير الله تعالى لا يكون حكما شرعيا. وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف، ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله، هذا خطاب فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولكنه لم يتعلق بفعل المكلف، إنما تعلق بذات الله. وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى خالق كل شيء، وأيضا ما تعلق بإسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء. وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآية. وما تعلق بالجمادات نحو يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي هذا ليس حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي ما تعلق بفعل المكلف، وهذا لم يتعلق بفعل المكلف، تعلق بذات الله أو بأفعاله أو بأسماء وصفاته أو بذوات المكلفين أو بالجمادات. والحكم الشرعي لا بد أن يكون الخطاب متعلقا بفعل المكلف. وخرج بقولنا من حيث إنه مكلف به، هذا لا بد من هذا القيد، أن يتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. خرج به خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به، كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به. إذن هذه لا يعلمون ما تفعلون هذا خطاب من الله وتعلق بفعل المكلف، لكن لا لأنه مكلف به، تعلق بفعل المكلف من حيث أن الحفظة يعلمون ويكتبونه. فهذا ما عرف به الحكم الشرعي. هناك تعريف أحسن منه، وهو أن نقول في تعريف الحكم الشرعي هو ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به من طلب أو تخير أو وضع، هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به من طلب أو تخيير أو وضع. لماذا قلنا هذا التعريف أحسن مما ذكره الشارح؟ أولا لأن الشارح قال الحكم هو خطاب الله، فجعل نفس الآية هي الحكم. فمثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول هذه الآية هي حكم، هي الحكم الشرعي. والتعريف الذي ذكرناه قلنا هو ما اقتضى خطاب الشرع، ما اقتضى أي ما دل عليه، وهذا لا شك أنه أدق. فليست الآية هي نفس الحكم، ولكن ما دلت عليه الآية هو الحكم. فقول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما هو الحكم؟ وجوب الصلاة ووجوب الزكاة. إذن ليس هو نفس الخطاب، ولكن ما دل عليه الخطاب. فالقول بأن الحكم هو نفس الخطاب، التعبير الثاني أدق منه، أن الحكم هو ما دل عليه الخطاب. إن الحكم إما شرعي إما وضعي كما سيأتي، وجوب، استحباب، كراهة، تحريم، إباحة، ونفس الخطاب لا يوصف بهذه الأوصاف. بهذا نعلم أن الحكم هو ما دل عليه الخطاب، ما اقتضاه الخطاب وليس نفس الخطاب. ثم قولنا خطاب الشرع أشمل مما ذكره الشارح. الشارح قال خطاب الله، بقي خطاب الرسول، لكن خطاب الشرع يشمل خطاب الله وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أشمل من التعريف الذي ذكره الناظم. مع أنه قد يقول قال إن خطاب الرسول أيضا هو خطاب لله، لأن كلام الرسول وحي من الله، ولكن الأصل في التعاريف أنها للإيضاح والبيان، فلا بد أن يكون التعريف أوضح. فالقول بأن ما اقتضى خطاب الشرع أحسن وأوضح من قول خطاب الله. ثم القيد هذا سبق، المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. بقي قول من طلب أو تخيير أو وضع، هذا ليشمل الأحكام كلها، الأحكام الشرعية التي هي تكليفية ووضعية. فقول من طلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك. ثم طلب الفعل إما أن يكون على وجه الإلزام أو لا يكون على وجه الإلزام، فإن كان على وجه الإلزام فهو الواجب، وإن كان على غير وجه الإلزام فهو المستحب. وطلب الترك إما على وجه الإلزام وهو المحرم، وإما على غير وجه الإلزام وهو المكروه. إذن هذا قول معنى قولهم من طلب أو تخيير، المراد به المباح، فإن المباح مخير في فعله وتركه، ليس الإنسان ملزما به. أو وضع، وهذا يشمل الأحكام الوضعية من الشروط والموانع والأسباب والعلل والصحة والفساد، كما سيأتي بيان الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فإذن هذا التعريف الذي ذكرناه للحكم الشرعي أحسن ما عرف به الحكم الشرعي. أنه ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به من طلب أو تخير أو وضع. فإذا نظرنا الآن إلى قول الله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة، هذا خطاب من الشرع متعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به، فهو مأمور بالصلاة ومكلف بها وفيه طلب، فإذا هذا هو الحكم الشرعي. قال رحمه الله واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، والذي ذكرناه هو من أحسن ما عرف به الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها أمران، أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، أي من أسباب الاختلاف في تعريف الحكم الشرعي أن وقت الخطاب بعض المكلفين غير موجود، بل أكثر المكلفين. فالآن نحن في وقت الخطاب، وقت نزول الشرع، كنا غير موجودين، فلذا بعضهم اختلف في تعريف الحكم الشرعي باختلاف المكلفين، قال بعضهم كان غير موجود فعرفوا بتعريفات أخرى، أي هذا سبب من الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي. قال ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وهذه عقيدة الأشاعرة الذين يقولون إن الخطاب هو معنى نفساني، هو الكلام النفساني الذي في نفس الله، وليس للخطاب صيغة، وهؤلاء الذين ينكرون الحرف والصوت عن الله سبحانه وتعالى وعن كلام الله، ويقولون كلام الله تعالى كله شيء في نفسه، فإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن. فقالوا الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله في صيغ الأمر وصيغ النهي يتعرض له الشارع. قال وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر، في باب صيغ الأمر. قال واعلم أن الحكم الشرعي قسمان، بعد أن عرف الحكم وبين ما هو الحكم الشرعي ذكر أقسامه، أولهما تكليفي وهو خمسة أقسام، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، هذا الحكم التكليفي. والثاني خطاب الوضع، الحكم الوضعي، وهو أربع أقسام، العلل والأسباب، وهي متقاربة المعنى العلل والأسباب، والشروط والموانع، وأدخل بعضهم في الصحة والفساد. نعم، وهذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور، جمهور الأصوليين، أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية، لأنها ليست في مقدور المكلف. قال وأدخل بعضهم في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف، والصحيح أن الصحة والفساد من خطاب الوضع من الأحكام الوضعية. فإذا الأحكام إما أحكام تكليفية وهي هذه الخمسة، قد يقول قال هل لا تعرف، تعرف بما سبق، ما اقتضى خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به من طلب أو تخير، ونقتصر على تخير لا نذكر الوضع. فهذه الأحكام الشرعية وهي خمسة تعرف بحصرها. والثاني الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية حاصلها هو ما جعله الشارع شرطا للحكم أو سببا له أو مانعا منه أو صحة أو فسادا، هذا أحسن ما عرف به الحكم الوضعي، ما جعله الشارع شرطا للحكم أو سببا له أو مانعا منه أو صحة أو فسادا. فالشروط والموانع والأسباب هذه من الأحكام الوضعية، والواجبات والمستحبات والمكروهات إلى آخر هذه من الأحكام التكليفية. وقد يكون الحكم الواحد كما سبق معنا حكما تكليفيا وحكما وضعيا. مثاله مثلا استقبال القبلة، من حيث أنه واجب في الصلاة فهذا حكم تكليفي، ومن حيث أنه شرط للصلاة لصحتها فهذا حكم وضعي. فقد يكون الحكم الواحد تكليفيا ووضعيا. الموانع أحكام وضعية، مثلا الحيض مانع من وجوب الصلاة ومن وجوب الصيام، هذا حكم وضعي عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما سبق، قال هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. إذن الحكم الوضعي هو عبارة عن علامة وأمارة، لأن هذا الحكم صحيح أو غير صحيح أو فاسد أو ثابت أو منفي. وسبق معنا الفروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ولعل سيأتي إن شاء الله ذكرها في موضع آخر. قال إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. قال المؤلف رحمه الله أقسام الحكم أو أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. أي هذه الأحكام التكليفية خمسة. قال التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، ومنه قول الخنساء أي في رثاء أخيها صخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم أي يلزمونه ما فيه كلفة ومشقة. وقول علقم بن عبد التميمي: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. الشاعر تكلفني تلزمني بأمر في مشقة علي، فهذا معنى التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة. وحده في الاصطلاح قيل إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة، وهذا الثاني أحسن أنه طلب ليشمل الواجب والمستحب. لو قلنا إلزام لا يدخل فيه المستحب كما سيبين الشارح. قال فعل الأول أي الذي فيه إلزام لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام، لأن هي التي يلزم بها، إذ لا إلزام بغيرهما. وعلى الثاني وهو قوله طلب ما فيه مشقة يدخل معهما المندوب والمكروه، لأن الأربعة مطلوبة، وبعضها مطلوب على وجه الإلزام وبعضها مطلوب لا على وجه الإلزام. فقول طلب ما فيه مشقة أحسن. بقي هل يقال التكاليف الشرعية فيها مشقة؟ طلب ما فيه مشقة؟ الجواب نعم، ولكنها مشقة لا تخرج عن قدرة الإنسان. وإلا لا شك أن عدم التكليف أسهل من التكليف، فعدم التكليف بالصلاة أسهل، عدم التكليف بالصيام أسهل، لأن بعض منازع قال لا يقال في أحكام التكليف مشقة، والصحيح أن يقال إن ذلك جائز، وإنما المشقة التي يعجز عنها العبد هي المنفية عن أحكام الشرع، فليس في أحكام الشرع والأحكام التكليفية مشقة يعجز عنها المكلف. وأما وجود مشقة في قدرة المكلف لا يعجز عنها فهذا موجود في الأحكام التكليفية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره، أشياء تكرهها النفس، فلا اعتراض على هذا التعبير أن الحكم التكليفي هو طلب ما فيه مشقة. قال وأما الجائز أي المباح، لأنه قال طلب، الآن الطلب يشمل الطلب على وجه الإلزام وهو الواجب، والطلب على غير وجه الإلزام وهو مستحب، يشمل أيضا طلب الترك على وجه الإلزام وهو الحرام، وطلب الترك لا على وجه الإلزام وهو المكروه. بقي المباح ويعدونه من الأحكام التكليفية ليس فيه طلب، فكيف يدخل في الأحكام التكليفية؟ قال وأما الجائز، ومراد بالجائز أي المباح، فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف، إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا، وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل، اقتضاء الفعل أي طلب، أو الترك أو التخير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابا، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراها وإلا فحظر. كلامه واضح، حاصل هذا على كلام الشنقيطي. لماذا أدخل العلماء المباح في الأقسام التكليفية؟ مسامحة وتكميلا للقسمة. أيضا ذكرنا أمرا آخر، ما هو؟ في دروس ماضية، أن هذا من باب الاعتقاد، بحيث أن المباح يجب اعتقاد إباحته، فقالوا أدخل في الأحكام التكليفية من حيث الاعتقاد، فإنه يجب اعتقاد إباحته. أمر ثالث ذكره بعض الأصوليين، قال أدخل في الأحكام التكليفية لأنه قد يكون تكليفيا، حكما تكليفيا لغيره، فهو لذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكن لغيره قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه. فهذه ثلاثة أقوال للأصوليين في إدخال المباح في الأحكام التكليفية. لماذا أدخل المباح في الأحكام التكليفية مع أنه ليس، لا يتعلق به تكليف لا أمرا ولا نهيا؟ فمنهم من قال إنه أدخل في الأحكام الشرعية مسامحة وتكميلا للقسمة كما ذكره الشارح هنا، ومنهم من قال إنه أدخل في الأحكام التكليفية من حيث ما يتعلق به من الاعتقاد، فإنه يجب اعتقاد إباحته، ومنهم من قال أدخل في الأحكام التكليفية لأنه قد يكون حكما تكليفيا لغيره. نعم، هو لذاته لا يتعلق به تكليف، لكن قد يتعلق به تكليف لغيره. فمثلا شراء الماء في الأصل أنه مباح، فإذا توقف عليه الوضوء للصلاة فشراؤه يكون واجبا، إذا حضر وقت الصلاة ولم يجد إنسان ماء يتوضأ به إلا ماء يباع وهو قادر على الشراء فيجب عليه أن يشتري، إذن صار هذا المباح واجبا لغيره، وقد يصير حراما كشراء الماء لمن يصنع به الخمر، يشتري الماء ليخلطه مع بعض النبيذ ليصير خمرا، هذا الشراء محرم لغيره لا لذاته، مع أنه في الأصل مباح. فقالوا أدخل المباح في الأحكام التكليفية لأنه قد يكون مكلفا به لأمر خارج عنه، يكون مأمورا أو منهيا عنه لغيره لا لذاته. فبعد أن ذكر ذلك بدأ بالنوع الأول من الأحكام التكليفية وهو الواجب، وسيأتي ذكره إن شاء الله في درس لاحق. أخوني يقول هل شنقيط من بلاد العرب؟ هي نعم من بلاد العرب، معدودة من دول العرب، من الدول العربية، موريتانيا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.